بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وعداء المعتدين. ربنا لا تمكن لأعدائهم منهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا. اللهم اقبل شهداءهم وداوي جراحهم واشف مرضاهم وانصرهم على عدوهم وعجل لهم بالفرج القريب. فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، اللهم جنب أهلنا في الجزائر مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب أهلنا في الجزائر مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب أهلنا في الجزائر مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمنهم في أوطانهم وسلمهم يا رب العالمين، واحفظ عليهم أمنهم برحمتك وعزتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها رب العالمين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 67. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مليون كريستان، Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung bzw. Beschreibung dieser spannenden Nachricht über die Erleichterung des Fiqhs. Angekommen sind wir im 67. Vortrag und diesbezüglich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع صلاة الجماعة ومع أهميتها وفضائلها. ذكرنا فيما مضى من فضائلها أنها نجاة من النفاق ونجاة من النار، ففيها براءة من النفاق وفيها براءة من النار. أيضا ذكرنا أن من فضلها أنها تضعف على صلاة المنفرد 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. وجمعنا بين الحديثين فيما مضى، ثم بدأنا نقف أمام أسباب تضعيف صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. لماذا صلاة الجماعة بالنسبة للرجال تضعف عن صلاة المنفرد؟ فذكرنا أن ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري ذكر 27 سببا لتضعيف صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وهي 27 درجة المذكورة. ليه؟ لأن في أسباب تؤدي للتضعيف. ذكرنا في اللقاءات الماضية 18 سببا، 18 سببا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع السبب 19 في تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد، وهو بعنوان التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد. التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد في صلاة الجماعة. ميزة مهمة أوي للمسلم الحريص على صلاة الجماعة في المسجد أنه يتدرب على تجويد القراءة، خاصة في الصلوات الجهرية. تسمع الإمام، غالبا يجب أن يكون الإمام متقنا. لماذا؟ لأن النبي قال: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. فالأقرأ هو الذي يرتل القرآن ترتيلا، يضبط القراءة ويضبط أحكامها. فمن خلال ذلك المأموم يتعلم تجويد القراءة، فبيبدأ السماع لآيات الله تتلى بترتيل محكم الأحكام. فبالتالي إن لم يكن يحسن القراءة ده يكون دافع أنه يتعلم القراءة. عندما يسمع القرآن يرتل ويجد من نفسه تقصيرا في هذا الباب أنه لا يحسن يقرأ، بالتالي ماذا يصنع؟ هتجيله همة أنه يتعلم القراءة. كذلك اللي هو متعلم للقراءة فلما بيسمع بيثبت القراءة عنده. ربما يكون عنده مثلا حرف لا يضبطه، فلما يسمع الإمام يضبط هذا الحرف فيبدأ هو إيه؟ من السماع يضبط، وهكذا. لأن القرآن كما تعلمون يؤخذ مشافهة، يؤخذ مشافهة، يعني على يد شيخ تسمع منه وترى حركة قراءته فبتتقن من خلال ذلك. فإذا دي ميزة مهمة لن تجدها في صلاة المنفرد، ففي صلاة الجماعة تجدها. يبقى تدريب على تعلم القراءة وتجويد القراءة، مش بس كده، وكمان يتعلم الأركان والأبعاد. ليه؟ لأن غالبا لابد أن يكون الإمام إضافة لإتقان القراءة يكون على علم بفقه الصلاة وأحكامها، فيضبط لك أركانها ويضبط لك أبعادها، يعني جميع الحركات الموجودة في الصلاة من أركان وواجبات وسنن. فبالتالي أنت بتعيش الصلاة معايشة تعليم، تبدأ تتعلم كيف تصلي. يبقى دي ميزة مش موجودة في صلاة المنفرد. صلاة المنفرد ربما يقضي عمره يصلي ولا يحسن الصلاة، ربما يصلي وصلاته باطلة. لماذا؟ لأنها فقدت كثير من أركانها. واضح؟ يعني بعض الناس يصلي في البيت مثلا لكنها صلاة. طيب أنت شوف كده صلاتك في البيت وأنت منفرد وصلاتك في الجماعة، هتجد صلاتك في البيت تيكاوي بلغة الغرب، يعني إيه؟ سريعة جدا، شنيل بلغة الألمان، سريعة جدا، في دقيقة بتخلص الأربع ركعات. نعم الله، عمال تخبط أنت بتصلي بقى في البيت خلاص كده. إنما بتيجي في صلاة الجماعة والله ما هتسلم قبل ما يسلم الإمام. فرضيت أم كرهت هتقيم الأركان في صلاة الجماعة، بخلاف المنفرد. المنفرد في البيت أو كذا ما يتقن هذا إلا طبعا أهل العلم وأهل الفهم اللي يصلون منفردين لعذر شرعي، فصلاة منفرد كصلاة في الجماعة لأنه عارف أنها صلاة. هي صلاة، أنت بتصلي في الجماعة بتاخد قدر قد إيه في الإطمئنان كذا. اطمئن في بيتك لما تصلي منفردا لعذر شرعي. يعني عذر شرعي؟ لسه نتكلم عن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة بالتفصيل، ولكن أشير فقط: مريض لا يقوى على الإتيان للمسجد فبيصلي في البيت منفردا، ويا حبذا لمن صلى بعذر في البيت انه يجمع اهله ان كان له اهل طبعا ويصلي بهم جماعه، انما غير المتزوج ده ربنا يعينه. يعني حتى سبحان الله ما يعرف ما يحسن يقيم جماعه في بيته كمان عندما يكون له عذر. شفت الزواج بركه ازاي؟ شفت الزواج بركه ازاي؟ هيعينك كمان على صلاه الجماعه في البيت. الله. طبعا لما ما عنده زوجه بقى يا شيخ محمد ان صلى في البيت منفرد لعذر يصلي لوحده ما في جماعه، انما اللي عنده اهل عنده زوجه عنده ولد يلا يا حاجه قوم يلا عشان نصلي يلا يا اولاد ويقيم الصلاه ويصلي جماعه وامام كمان صح. فشوف ميزه الزواج. وبعدين بنحذر بعض الاخوه للاسف احيانا يتناسون الاحكام الشرعيه ويبدا يسيء الكلام على تلك الوسائل العنكبوتيه من فيسبوك وغيرها، يقعد يتهم الزواج ومش عارف ايه ويذم في الزواج. طب انت اللي اخترت اختيارا سيئا بتعمم ليه؟ الزواج شعيره ربانيه وسنه نبويه، وانا اللي يتزوج من غير ما يستشيرني هو حر بقى، ده حياتك هتبقى سودة، ده انت اللي حياتك سودة لانك خالفت المنهج. الزواج شعيره ربانيه وسنه نبويه، انت توحلت بسوء اختيارك وبعدك عن دينك بتعمم ليه الاحكام؟ الزواج مش عارف ايه والزواج كله مش عارف ايه، ما حدش يتزوج وكلام باطل بيسرد هنا وهناك، والبعض بياخذه بطريقه الدعابه او النكت، والله تعالى يقول في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والزواج شعيره يا اخوه، اوعى اوعى تتخذ من شعائر الله واحكام الله يعني مناطا للضحكات او النكات، فهذا قد يؤول بك الى الكفر والعياذ بالله والرد عن الاسلام. أبالله واياتي ورسوله كنتم تضحكون لا تعتذروا اليوم قد كفرتم. انت جاي بتسخر من ايات الله، جاي بتسخر من شعائر الله، ودي المصيبه يا اخوه الافه دي. خلاص كده، واللي يعمل من الجنه والنار والقبر وما فيه مناطا للنكات، فدي مشكله خطيره جدا، لازم تراجع ايمانك ولازم تراجع اسلامك. نخلي بالنا من المسائل الشرعية والأحكام الشرعية. فإذا ميزة في صلاة الجماعة عن المنفرد إنك بتتعلم تجويد وتعلم قراءة القرآن، تتعلم القيام بالأركان والأبعاد في الصلاة. فإن صليت لعذر شرعي في بيتك يا حبذا أن تجمع أهلك على الجماعة حتى تحصل الأجر وحتى تنال تلك الأسباب التي تؤدي للتضعيف. نعم.
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, haben wir darüber gesprochen, über das Gebet in der Gemeinschaft, seine Vorzüge und ebenfalls die Wichtigkeit. Wir haben gesagt, dass das Gebet in der Gemeinschaft eine Rettung von der Heuchlerei und eine Rettung vom Höllenfeuer ist. Abgesehen davon sagten wir ebenfalls, dass das Gebet in der Gemeinschaft 25 Stufen bzw. 27 Stufen höher ist als ein Einzelgebet. Danach sind wir weitergegangen und haben Gründe genannt, warum überhaupt ein Gebet in der Gemeinschaft höher belohnt wird als ein Gebet einzeln. Und wir haben die Gründe von Ibn Hajar radiallahu anh genannt. Wir haben das letzte Mal 18 Gründe durchgenommen und heute bi'idhnillah werden wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Der nächste Grund ist, das Gebet in der Jama'a, in der Gemeinschaft, hat den Vorteil, dass wir die Tajweed-Regeln bzw. das Rezitieren des Korans trainieren und vor allem die Säulen bzw. die Bewegungen, die Sunnan, die Pflichten im Gebet ebenfalls lernen. Denn wenn wir in der Gemeinschaft beten, dann ist der Imam, der vorbetet, öfters oder oft sollte er eigentlich sein, jemand, der das Rezitieren des Korans auch kann, auch mächtig ist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Imam von euch ist der, der von euch am meisten den Koran rezitieren kann. Die Grundregeln kennt, die Aussprache kennt und des Weiteren. Und wenn jemand hinter einem Imam liest oder betet, der hört, wie der Imam vorliest, wie schön er die Regeln befolgt, dann denkt man sich, ich muss auch genauso gut werden und versucht ebenfalls diese Regeln sich anzueignen. Abgesehen davon ist man gezwungen in einem Gemeinschaftsgebet, die Säulen, die Regeln, die Bewegungen des Gebets, wie der Imam es vormacht, mitzumachen. Es ist ein Riesenunterschied, ein Gebet in der Gemeinschaft und ein Gebet zu Hause. Wenn wir es vergleichen würden, das Gebet, was wir zu Hause beten, ist das Gebet des Tikawi. Das Gebet bedeutet Tikawi. Zack, 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 schnell zwei Rakat, fertig, vorbei. Man liest letztlich nur Allah, Allah, Allah. Das heißt, die Konzentration ist auf jeden Fall auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber in der Gemeinschaft, da bist du gezwungen, genau so zu beten, wie der Imam gebetet hat, und bist gezwungen, darauf zu warten, bis er das Taslim macht. Dann kannst du erst das Taslim machen. Natürlich ist derjenige, der nicht in der Gemeinschaft betet, jemand, der auch eine Entschuldigung hat. Und wir haben auch ein paar Gründe genannt, warum man überhaupt in der Lage ist oder warum man nicht, oder warum man entschuldigt ist, in der Gemeinschaft nicht beten zu dürfen oder zu können. Eins der Gründe ist, weil man natürlich krank ist. Und natürlich hat ein Kranker, der zu Hause betet, auch den Vorteil, derjenige, der verheiratet ist, dass er Jama'a-Gebet trotzdem nicht verfasst, weil er eine Ehefrau hat. Und er kann mit ihr zusammen ein Jama'a-Gebet verrichten. Deswegen ist es ein Riesenvorteil für denjenigen, der auch geheiratet hat. Es gibt leider viele Menschen, die die Heirat in den Schmutz ziehen bzw. darüber lachen und sich darüber lustig machen, weil sie selber nicht verheiratet waren. Und ich kann euch jetzt die Witze nicht erzählen, aber ich denke, jeder von euch kennt sie. Und Allah Azza wa Jalla sagt, macht euch nicht lustig, oder diejenigen, die die Gesetze Allahs einen gewaltigen Stellenwert schenken oder geben, das ist von der Gottesfurcht oder von der Furcht des Herzens. Das heißt, die Gesetze Allahs Azza wa Jalla dürfen wir, wie gesagt, nicht darüber Witze machen, sondern wir müssen ihnen ihren Stellenwert geben.
العشرون أي السبب رقم 20 لتضعيف صلاة الجماعة على المنفرد قال الحافظ إظهار شعائر الإسلام إظهار شعائر الإسلام في الحفاظ على صلاة الجماعة إظهار لشعائر الدين شوف كده في بلاد الإسلام عندما يرفع النداء في المساجد ويتحرك المصلون إلى مساجدهم فدي بمعنى أن المجتمع ده مجتمع مسلم مجتمع حريص على الشعائر خلاص رايح للمساجد حتى الصغار يتعلمون الحرص على الشعيرة عارف أن في مواقيت للصلاة كذلك أنتم هنا في الغرب يمكن كثيرا ما أقول أن الحضانة الوحيدة للمسلم في الغرب هي المسجد برا المسجد ضياع هتترك الجماعة هتتعب وبعدين هتمشي يمينا ويسارا وتخبط وترزع وتتعب وتنضر وتضيع وقت ومجهود غير الأجور وتجد نفسك في الوحل والعياذ بالله اللي بيجلب لك الهم والغم والعقبات والعقوبات لأن البعد عن المسجد كده والله البعد عن المسجد تعب وضنك أو ما قرأتم قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يخوى من جمال التشريع في الإسلام أن الله تعالى بيّن لنا الطريقين خلي بالك أو الله يرضى عليك وهديناه النجدين أدي طريق وأدي طريق وجعلنا لك اختيارا وإرادة اختار ما شئت اختار ما شئت هنا طريق الخير وهنا طريق الشر بس انتبه على حسب اختيارك على حسب مكافأتك أو عقابك لأن ربنا عدل وكما أنه غفور رحيم عفو اعلم أنه شديد العقاب سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فقط لا أكمل الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. افعل ما شئت بقى، احنا بينا لك الطريق ومعالم الطريق، وأمددناك بفضل منا ورحمة بكل ما يعينك على أن تسلك طريق الحق، فطرة سليمة وعقل متدبر تميز به بين الأشياء، وأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وأيدنا الرسل بالآيات والمعجزات، ومش بس كده، وجعلنا نفسك التي بين جنبيك إما أن تكون لوامة تلومك على الخطأ، إن كنت من أهل الصواب فإن أتعبتها هذه النفس اللوامة بقت نفس أمارة بالسوء، بقت أشد من الشيطان عليك، فأنت حضرتك بقى شوف هتعملي. ففي عندك استجابة الوعظ الله في القلب، دي بتقوى بالإيمان والاستقامة وتزكية النفس، فتجد على طول يدعوك للتصديق بالحق وفعل الخير والمصارعة في أعمال البر. لو دي مش موجودة عندك يبقى حضرتك موتت النفس اللوامة دي، وكمان ما حاولتش توصل من خلالها للنفس المطمئنة، فوقعت في براثن النفس الأمارة إيش؟ بالسوء اللي من أشد أعدائك. أو الله العظيم نفسك التي بين جنبيك من أشد الأعداء، لأنها تريد أن تبتعد عن كل قيد، مع أن القيد فيه السلام، فعايز انطلاقة في المحرمات وعايز انطلاقة في الشهوات. ها طب وبعدين؟ تعالوا نشوف كده إخوة الشهوات وشؤمها على الإنسان. اللي بيدخن استجاب لشهوة صح؟ أنا أود من المدخنين أن يذكر لي ميزة واحدة للدخان فقط، هات لي ميزة واحدة للدخان، ابحث كده وقول لي إيه المميزات بتاعت الدخان. هبقى رجل. أيوة هي دي، يعني أنت مش رجل، يعني أنت ناقص. من الآخر أنت بتعترف بنقصك أنك لست رجلا، واعتقدت أن هذه السيجارة هتكمل نقصا عندك، أنت واهم، بل ده دليل على أنك لست رجلا ولن تكون. ليه؟ لأنك أصبحت عبدا للسيجارة، ودي المصيبة الخطيرة جدا يا إخوة. المدخن لو فقد الدخان في نص الليل ينزل زي المجنون يبحث عنه. أو الله يروح التانك يشتيله عشان يشتري الدخان في البرد. المدخن يبقى الدنيا برد والناس دفيانة، وهو يطلع ممنوع يدخن في الغرفة جوه عشان في زوجة لو ألمانية كمان يعني، وعنده طفل وعيته سودة. يخرج فين؟ فين يخرج فين؟ في البلكون في البرد وماسك، شوف عبد للسيجارة، شوف عملت فيه ايه؟ مع ان الفجر ما قدهوش لصلاة المسجد. اه والله الفجر لنايم خائن، انما السيجارة خرجته في البرد وفي نص الليل. اه والله. طيب الجلسات اللي فيها الدخان بيكون فيها ذكر لله؟ يعني المدخن بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، ينفع؟ أقول لي أنت بس يمكن بيسمي وأنا مش عارف. ها زي الحرامي اللي يقول لك يا رب وفقني، ينفع؟ ينفع يوفقك في إيه؟ في الحرام؟ يعني اتهمت ربك وأسأت الظن بالله، الراقصة بتقول لك الحمد لله ربنا وفقني في الرقص، لا حول ولا قوة إلا بالله يا مجرمة. ده مش ده استدراجك، ده اسمه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، الوفقني. الحرامي يا ربنا الحمد لله سطرها معايا وسرقت البنك. تخيل مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. المدخن بقى قول لي أنت الله بربك الله يكرمك، أنا بذكر بس مثالا يعني، إنما طبعا الدخان بيجر حاجات تانية، هيجر فساد تاني، هي جلسات كلها نارية شيطانية، هتجر بقى كلام في الفاحشة، وهتجر معاكسة النساء ومغازلة النساء، وتجر بقى تقودك لإيه؟ للحرام والفاحشة والعياذ بالله. لازم، ما هي دي اسمها خطوات إيه؟ شيطان. هتخليك تستبدل الصحبة الطيبة بصحبة خبيثة، لان مش ممكن واحد هيقعد مع الشيخ سيد ينفع والله ابدا، وانا مش هقعد معاه اصلا. يعني لو بدخل مش ممكن اجلس معاه في مجلس فيه ايه المنكر ده ابدا، مش اجلس معاه. خلاص هيجلس مع مين؟ مع من كان على شاكلته، مفسد زيه، شهواني زيه، مريض القلب زيه، صح؟ مش هي كده الطيور على اشكالها ايه تقع؟ مش ممكن هناجي النسر يطير مع طائر مكسح، لا يمكن ابدا. النسر مع النسور والمكسح مع المكسحين، هو كده دي سنن. فالطيب مع الطيبين والخبيث مع الخبيثين على طول قاعده، سبحان الله. مش ممكن يا اخوه تجد انسان على استقامه يجلس في مجالس تحارب الله عز وجل وتحارب القيم وتحارب الاخلاق ابدا، الا ان يجلس اميرا ناهيا مذكرا بالله رب العالمين او ينصرف، صح؟ فعشان كده بقول لك المعصيه كلها شؤم. اولا ظلمه والله في القلب، عارف دي اخطر حاجه، ان القلب يغلف بالسواد. مش بنقرا القران؟ ربنا بيقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ايه هو ران؟ الران يعني سواد غلف به القلب من كثره العصيان، لان كما صح عن النبي ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء والعياذ بالله. كل ما تذنب ذنب ايه اللي يحصل؟ نكته سوداء. لو كثرت الذنوب غلف القلب بالران، عندها والله لا تسمع لنصيحه ناصح ولا موعظه واعظ، خلاص القلب جمد على القيم، مفيش، خلاص بقى فارغ من الخير، بقى مملوء بايه؟ بالشر. ما هي كده، اصل القلب ده عامل زي الاسفنجه، ان لم تملاه بالخير ملئ بالشر. اه والله العظيم، ما هو الامعه كده، امعه اللي عارف الاسفنجه دي لو وضعناها في اناء به لبن تشرب اللبن ولا لا؟ تشربه. طب لو حطيناه في اناء فيه كزرات تشرب ولا لا؟ تشرب. وذكر واشربوا في قلوبهم العجل، فعلى حسب البيئه اللي بتضع نفسك فيها بيشرب القلب. بيئه طيبه، بيئه فيها ذكر لله، بيئه فيها طاعه، القلب يتشرب منها الخير. البيئه الثانيه بقى يتشرب منها ايه غير السب واللعن والهم والغم وضياع الوقت؟ وانت عمرك قصير جدا، ده اهل الجنه، اهل الجنه لا يندمون على شيء في الدنيا إلا ساعة مرت بغير ذكر الله. ساعة، كم من ساعات بنضيع؟ السجارة على الأقل تاخد لها 5 دقائق شرب، 3 دقائق، 3، 5، 5 دقائق. لا، عشان ده بيشرب بمزاج فياخد 5 دقائق براحته كده، ويعد الأنفاس كمان ويطلع من مناخيره، صح؟ ومهم في ناس بيطلع من ودنهم دلوقتي، ربنا يعافينا وإياكم. 5 دقايق، لو بيشرب في اليوم 10 سجاير في 5، 50 دقيقة دخل في ساعة، صح؟ كل يوم ساعة في الحرام، دي ثابتة، ده انت عارف ده ورد ثابت، كل يوم ساعة في الحرام. بالله ده كيف ينجو هذا؟ لما نشوف سجلات حياته كده كلها السواد ده، ده دي الدخان لوحده. أضف بقى الكلام الباطل والمجالس السيئة والصحبة السيئة، هتتحمل ايه ولا ايه يا ابني؟ الله احنا عايزين نرحمك، والله عايزين نرحمك من العذاب ده والضنك اللي انت فيه ده. افهم بقى، الله يكرمك، اظهر شعائر الدين بقى، اظهر شعائر دينك وعظم دينك. مش انت، مش انت اللي تجلس في مجالس زي دي، انت مسلم، نزه نفسك. الإنسان عايز يعلو مش يسقط. أنت بتسقط ليه؟ ليه بتسقط في الدركات؟ خلاص؟ شوف كده صحبة المدخنين وشوف صحبة المصلين وقارن بينها. ولذلك النبي قال إيش؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ طبعا الأحاديث دي كلها حجة، إقامة حجة وبيان محجة، عشان ما تجيش يبقى ليك عذر أمام ربنا، بينا لك كل شيء. فبيقول لك إن الجليس الصالح بمثابة بائع العطور، لأن حامل المسك هو بائع إيه؟ العطر، الريح الطيب، البرفام يعني، عشان المترجم برفام، خلاص بيبيع عطور. بياع العطور النبي وصفه كده، إما أن يحذيك يدي لك هدية. وذلك معظم محلات العطور لما تروح، حتى هنا في ألمانيا لما تروح أي محل عطور تجد كده حاطط زجاجات تجربة هدية، دي تخش تتعطر، بس اللي يتعطر اللي هيشتريها، ما تعملهاش كده أنا مش عايز أشتري أصلا وأنا معدي كل يوم وامشي، لا هذا لا يجوز. المسلم ليس هكذا، خلاص المسلم ليس هكذا. فأدي الهدية، ادالك هدية، طب مش هيديني هدية في محل ما فيهوش الهدايا دي. طيب أنا ممكن يعجبني شيء أشتري، صح؟ أنظر كده للعطور، ويا سلام على الأسماء البر، هيقول لك مش عارف وان من أونلي، وان من شو، عارفين أنت الحاجات الحلوة دي؟ وبص اسمه بص، بص في ريح اسمها بص، في بص أنت بتنام ولا؟ وهوجو، هوجو أنت يا أخي الله يهديك مثلا. طبعا ده مش ترويج لسلع، لا ده باين من تواصل عارفين تخبرة، لكن بقول لكم برضو ان احنا عارفين يعني العطور واسماء العطور العالميه. وعلى فكره قال بعض العلماء لو انفق المسلم ثلث ماله على العطر لا يعد مسرفا، لان النبي قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه، او كما قال النبي، فكان الطيب من هدي النبي. فانا دايما بوصي على ده يا اخوه، المسلم لازم يكون دائما أبدا متطيبا. البيوت بتشتكي، لازم نحط عطور في بيوتنا. الله يبارك لكم. الرجال خاصة اتعطر دايما ومزيل عرق دايما، لأن حضرتك العرق صعب قوي قوي قوي، بيخلي الإنسان يجيله زكام ويتعب. فدايما رش رش بقى، قول له رش، لانك احيانا بتبقى مفحفح، مصيبه كبيره جدا يا اخو والله يعني. فما تاذيش الناس ولا تاذي من حولك ولا تؤذي زوجه ولا تؤذي ولد، دايما جيب عطر طيب يكون ريحته طيبه، يكون دايما في البيت. وانا حتى بوصي الزوجات والله بقول لها يا اخت الله يرضى عليك، في المطبخ بتاعك، فين انتوا فينا في اوروبا يا جماعه، ده اخ جاب لي مره بتاعه كده بترش لوحدها، تظبطها كده وتتحط في المطبخ، كل 10 دقائق تروح بس بس تروح رشط لها 3 رشات تخلي الجو كله معطر، صح؟ انت في المطبخ كده، المطبخ كله ريحه طبيخ وبصل وثوم وحاجه تعب، يشمها اللي داخل مش انت، انت عايشه فيها فمش شماها، انما اللي داخل على السلم اوب 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 تلاقي تدمع. فنقول لك دايما وانت في المطبخ يا اخت قولوا لها كده، تجيب البتاع اللي فيها العطر دي وتظبطيها كل شويه بش بش، وخلي ازازه البرفان بتاعتك الحلوه قوي في المطبخ. اه والله العظيم. ليه بتطبخي؟ السبع وصل بيخبط على الباب وانت فين؟ فين؟ في المطبخ. اول حاجه بتعمليها تغسلي ايديك بسرعه وتمسكي ازازه البرفان تغرقي نفسك وتقفله على الباب مبتسمه، ياه اذا نظر اليها سرته مش غمته، دي مسلمه زوجه زوجه. ضيعنا اعمارنا يا اخوه بالمشكلات والله في بيوتنا، بتضيع أوقات بسبب مشكلة بسيطة جدا، ممكن نقعد أسبوع مختلفين. عشان إيه؟ ضيعنا أسبوع من عمرنا ليه؟ في هم وغم ونكد، أنت ساكت وهي ساكتة، أنت ما بتتكلمش ما بتتكلمش، مصيبة كبيرة جدا. قالوا بتعملك الأكل تحط رزعهولك، بترزعيه ليه؟ ترزعي الأكل ليه؟ واضح؟ فدي مصيبة كبيرة جدا. كان ضيعنا من أوقات في هموم، كنا احنا استفدنا من تلك الأوقات في مرضات الله عز وجل. يا إخوة والله كلمة حلوة للزوجة أجر، وكلمة من الزوجة للزوج فيها أجر. ليه بنضيع الأجور دي ونضيع أعمارنا في المشكلات؟ فنحاول نخلي بالنا. فتعطري يا أختي كده وقابليه كويس، ويا سلام لو يكون عندك كده عباءة جميلة كده حطها كمان في المطبخ كده، ها، أو روب، لأن ملابسك كلها وانت اتعصت دمعة، اتعصت طبيخ وانت بتطبخي، الزيت مش عارف عامل عليك ايه، قلنا هتتعطري كده وتروحي كمان حط الروب، يا سلام كده بس عشان يشوفك ويدخل جوه كده بقى ايه، لا الروب تاني وكملي طبيخك، بس استقبلتي استقبال طيب. فانا بقولك لازم تتعطر بقى، هات برفان كويس يا سيدي. والله رخيص جدا البرفانات هنا، رخيصة والله. انت بتشتري حاجات كتير يا اخي، اشتري برفان بخمسين يورو يا اخي فيها ايه؟ ما انت عمال تشتري هم اسود بره، اشتري برفان للبيت وعطر، وهتلاقي هي كمان برفان بتحبه وانت بتحبه، خلي البيت كله ريحته طيبه. مش انتوا عارفين ان الريحه الطيبه بتدخل السعاده على القلب؟ اه والله العظيم، لما يكون ريحتك طيبه بتسعدني انا حتى لما اشمك، خلاص الزوجه تشمك تبقى فرحانه، مش جاي كده كل عرق ومرق وحالتي بؤس، لا. وانت داخل البيت كده خلي كمان عطر في جيبك، انا زي ما مش انا بقول لك كده سنه، العطر في جيبي على طول داخل بيتي قبل ما ادخل. والله انا حتى منزل عطله لاولادي، والله اجي ادخل البيت اول حاجه بعملها قبل ما اترك الباب اتعطر. ليه؟ في زوجه وفي اولاد، اتعطر اجي خارج من البيت بتعطر. خد يا ابني عطرهم الله يكرمك وهاتها تاني، ده سلطانة العطور، ده اللي احسن منها بخمسة ريال، تفضل.
ربنا
يعطرك. امين يا رب، ولكم بمثل. فانا عايز اقول لك الله يرضى عليك، خلي بالك او ان المعصية كلها شؤم وتعب، هتتعب وهتتعب وهتتعب وهتمرض. طب وبعدين؟ كثيرا ما أقول يا إخوة اللي بيبعد عن ربنا، اسأل نفسك ماذا فعل الله لك لكي تبعد عنه؟ قل لي كده حاجة ربنا عملها لك تخليك تبتعد عنه. مش هو اللي خلقك؟ مين اللي خلقك؟ الله. طب دي نعمة ولا نقمة؟ نعمة. طب بتبعد عنه ليه؟ مش هو اللي أعطاك الآلات، أعطاك بصر وسمع وبيان وأطراف وصحة وبدن، صح؟ بتبعد عنه إزاي؟ كيف بتبعد عنه يا جاحد؟ بتبعد عن ربنا ليه؟ عمل معاك إيه يخليك تبعد عنه؟ أسألك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ده اسمه الكريم يا أخي، اسم الرحيم الغفور. انت بتبعد عنه ليه؟ ده انت عبد جاحد قوي، بتقابل النعمة بالنكران وبالجحود. ده بينعم عليك، بيسر لك سبلك. جزاكم الله خير. حطيت لهم كلهم؟ والواد حطيت له، الواد اللي ما بيسلمش ده، خد يا ابني، خد يا ابو عشر ايه. ولا حد بيتحرك، حدش يقول مثلا جيب لي الشيخ بقى كده إزاي طعيت لي هي يا راجل، عمال نوم خمسة ريال، افهموا، ترجم عشان يفهموا دي. أنا بضحك معاكم بس عشان نخفف. أنا الحمد لله لي عطور خاصة يا إخوة أنا بجيبها الحمد لله، دي اسمها سلطانة العطور. إيه رأيك بعد ما حطيت العطر كده يا عبد السلام؟ طيب ها؟ ترتاح ولا لا؟ تعالى بقى واحد يمسك سجارة وينفخ فيك نفخ، نفس واحد تبقى عايز ترد الله، صح؟ هذا الفارق، ده الفارق يا إخوة والله. يبقى أدي حامل المسك، يا إما يديك هدية يا إما حضرتك تشم حاجة تعجبك تروح تشتري، صح؟ لا هيديك هدية ولا أنت هتشتري، أقل حاجة تشم إيه؟ ريحة طيبة والله، المحل كله عطر، صح؟ دخولك بس كده راحة، جرب كده ادخل محل العطور هتجد والله راحة. ايه ده؟ من تبرى شامل البلاوي السوداء، غبرة وقرف ودخان وقرف وشيش وبلاوي سوداء عليهم. انا مش عارف طايقين نفسهم ازاي والله، والله انا ببقى حزين عليهم قوي وانا ماشي بشوفهم، والله والله ببقى في قمة الحزن عليهم، قول سبحان الله طايق نفسه ازاي ده، صح؟
صحيح.
تعال بقى لنفخ الكير. ايه بقى نفخ الكير ده؟ الحداد اللي بيشغل في الحديد، الواد علاء ده شغال في الحديد بيقطعه، بيكون عندهم آلة بتطلع نار عشان تسيح الحديد، بتسمى الكير، كير الحداد. تفضل يا محمد. يقعد كده ويطلع دخان وشظايا نار، ويا سلام يجي يلحم بقى، وتلاقي هو نفسه بيلبس ايه؟ نظارة عشان ما لا، صح؟ فشوف التشبيه الغريب ده بقى للجليس السيء، شبهه بايه؟ بالآلة دي بتاعت الحداد دي. قال اما ان يحرك ثيابك، لو قعدت معاه وجلسته وهو عمال يلحم كده ويطلع النار، تروح طايره حته شاظيه كده من النار تولع لك هدومك. والله وزيك تجد كده، انا اذكر مره والله كنت عند حداد ولابس القميص الابيض ده، جاي من الجمعه والعمليه كده ومعدي كده، والاخ عمال يلحم وماسك البتاعه كده، وبروح عادي واخد بالي، روحت البيت لقيت الجاليه كلها منقطه سواد ومخرقه. الله الله الله، ايه ده؟ الحداد. والله حركها تطلع الشظايا تك 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 وانت مش دريان، حرق لك السوق. ده بقى الجليس السايب يحرق لك الدين. والله العظيم بيحرق دينك، بيضيع عليك الدين. ايه كمان؟ واما ان تجد منه ريحا خبيثة، هتشم الدخان والقرف. كذلك يا إخوة الجليس السيء، يا إما تجلس معه مجالس تغضب ربنا خلاص وتشاركه الفساد والقرف، يا إما مش هتتكلم أنت بفساد، هتسمع صح شاركته وجالك الريح الخبيث والعياذ بالله رب العالمين. فعشان كده إخوة بقول اللي بعد قرب قرب، ما تفوتش الوقت، لان اذا طال عليك الامد بيبقى صعب انك ترجع، ارجع بسرعه. والله كفانا بقى خلافات ومشكلات وعقبات، كفانا عقوق للوالدين، كفانا ظلم للزوجه والاولاد، كفانا بعد عن الله، كفانا قطيعه للارحام. اهو في البغور في سوريا اهو الاف يقتلون في المشافي وكذا، ما من ذنوبنا احنا والله، والله من ذنوبنا يا اخو، والله من ذنوبنا احنا، ربنا اصطفاهم نحسبهم من الشهداء. طب انا 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 المقصر، انا المقصر. شوف في كل بيئه كيف يطعن في الاسلام بسبب بعدنا عن الدين. والله لو تمسكنا بديننا والله ربنا ينصرنا ويعزنا، انما احنا بعيد قوي، بعيد قوي. اينما وليت وجدت مآسي للمسلمين، في بورما وجبال أركان حدث ولا حرج، في فلسطين الآن في غزة حدث ولا حرج، في سوريا حدث ولا حرج، في اليمن، في ليبيا، ربنا يسلم الجزائر الآن. ما هم أعدائنا، لا يمكن أن يتركوا لنا فرصة الهدوء أبدا، هياخدونا دولة دولة، الجو يهدأ في بيئة طب نخترع له في بيئة تانية وفي بلدة تانية وفي مكان آخر. ربنا يسلم بذنوبنا، والله بذنوبنا. ويوعوا تنخدعوا بالكلمات البراكة، سلميات ومش سلميات، لا لا لا، ده معد معد، ده ترتيب، ده خطوة خطوة. ابدأ يا سيدي بالسلمية، بعد كده نحط لك اللي يخليها مش سلمية، ونقلب لك نظام البلد كله، وآدي شعب سوريا خير شاهد، صح؟ وليبيا خير شاهد الآن تقتيل وكذا وكذا، ومن قبل كانت مصر تونس. شوف تونس الآن، شوف تونس الآن مجهرة بهدم ثوابت الدين. عادي جدا، عادي جدا. ليه يا إخوة؟ أمرنا ليس بيدنا الآن، احنا استضعفنا خالص، أعداءنا يفعلوا ما يشاءون. ده اللي أخبر به النبي والله يا إخوة، والله النبي أخبر بده. يوشك أن تدع عليكم الأمم. الآن خلاص الجولان بقت خلاص عقود بتوثق. ليه؟ الأمة ماتت. ماتت؟ لا ما ماتتش، هم اعتقدوا أنها ماتت لكن لن تموت. لازم نصحى يا إخوة، نستيقظ بقى من النوم ده، لازم نرجع لله قبل فوات الأوان، قبل حتى البقية. البقية ما تروح في الأمة، ده بذنوبنا وبشؤم معاصينا وبعدنا عن الله عز وجل، بتفريطنا في إخوتنا الإيمانية وفي وحدتنا الإسلامية، بين دولا متطاحنة متناحرة متباغضة كعصبية. فإلى الله المشتكى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. إيه اللي بعدك عن ربنا بقى؟ فنيجي نقول لك صلاة الجماعة فيها إظهار لشعائر الله، وإظهار شعائر الله عز للأمة، عز للمسلمين. أنت في دول الغرب ليه بتستحي من إظهار أنك مسلم؟ مسلم لا أشرب الخمر، مسلم لا أشارك في الحفلات الماجنة، مسلم لا أصافح النساء، مسلم أفعل الخير، مسلم أعتز بصلاتي وبإيماني، مسلم هصلي في وقت بوزتي. مش دي راحة؟ مش نبوزة؟ خلاص ملكك أنت. لا أصل الشيف يشوفني، خايف تظهر شعيرتك. يبقى هل منتظر أن ربنا ينصرك؟ والله لا بركة في رزقك ولا خير في عملك. صلي أنت مسلم، الله أكبر، قل له أنا مسلم، ديني بيفرض علي الصلاة، أنا خدت راحتي، الآن راحتي. هم بيدخنوا أنت بتصلي، هو بيدخن ما بيستحيش من الحرام، صح؟ أنت مستحي من شعيرتك ليه؟ لأن عندك حب للدنيا مش تعظيم للخالق. لو عظمت الخالق هتجيلك الدنيا رغمة، والله هتبقى تحت رجليك. إنما لما عظمنا الدنيا سلبت منا، بقيت تعلقك كله بالمخلوق. الشيف هيطردني؟ ما يطردك، هيطردك من الجنة يا خي. عمل تضيع فيه صلاتك ما يبقاش عمل، اتركه وحافظ على شعيرتك. ليه التخاذل ده في إظهار الشعائر؟ الله أكبر، يعني أكبر من الشيف بتاعك، أكبر من اليورو اللي بتاخده، أكبر من دنيتك. فهم، افهم ده بقى. والدنيا ملك لمين؟ للخالق. ده أنا قرأت قصة كده جميلة، واحد كان مش لاقي شغل، فراح يشتغل يعني عامل، فقالوا له في الشركة اللي راح يتقدم لها ما عندكش إيميل أدرس عشان نبعت لك عليه؟ يعني قال لهم يعني إيه إيميل أدرس؟ الراجل ملوش علاقة بالتكنولوجيا خاص، ولا هواتف ولا الكلام. قال لهم لا ما عنديش. ما تنفعش تشتغل عندنا مع السلامة، عشان ما عندوش ايه؟ ايميل ادريس. الراجل ده يعمل ايه؟ كان عامل نظافة وكذا، فبدأ يعمل مشروع صغير كده يجتهد الاول. قال لك انا قاعد ابيع شوية خضروات، فجمع بعض المال القليل وجاب شوية فراولة. دي قصة حقيقية والله. عارفين الفراولة؟ اسمها ايه الفراولة الحمراء دي؟ الدرن؟
نعم.
المهم يجيب له كرتونة كده ويروح يبيعها، يقف كده يبيعها بالكيلو، يكسب له مثلا في اليوم حوالي 20 يورو مكسب مثلا. تاني يوم يخليهم كرتونتين، تالت يوم 3 كراتين. على مدار شهر بقى عنده رصيد كويس، بدأ يوسع في التجارة رويدا رويدا. خلال 5 سنين يا إخوة شغل ومصابرة وجهد، بقى عنده أكبر مخازن وأكبر شركات تصدير الفراولة، وأصبح ملياردير. أو والله العظيم. فالمهم لسه برضه ما عندوش إيميل أدريس. فبيتصل بشركة من الشركات عايزين يورد لهم حاجات من دي، يعني بيتصل بالهاتف كذا كذا واتفقوا على الصفقة، طب لازم نعمل مقابلة عشان كذا كذا كذا. راح قابل مين؟ الشيف اللي من 5 سنين طارده، قال له ما تشتغلش انت ما عندكش ايميل ادريس. الراجل قال له انت مش فاكرني؟ حاضر. قال له ايوه ايوه ايوه. قال له انا بشكرك ان انت ما وظفتنيش من 5 سنين، لانك لو كنت وظفتني كنت هظل ساعي عندك بقدم الشاي والسكر، انما دلوقتي انا اكبر رجل اعمال في العالم. فاحيانا حضرتك بتخاف على مكان يمكن وجودك فيه ضيع لك، يمكن لو تركته هيجي الفتح، بس تتركه لله. فهمتوا حاجه؟ الدنيا بيد الله، الرزاق هو الله. اوعى الرزق بتاع الدنيا يطمس شعائر الدين، فما كان الرزق إلا وسيلة لإقامة الدين، فإذا كان الرزق هو اللي هيعطل الدين لا بركة فيه. صلي في الدوزة يا علاء، قل له كده، قل له أنا مسلم. أنا إيه؟ مسلم. بصلي في اليوم 5 مرات، مش عايزينك، سلام عليكم، ولا أنا عايزكم. ارجع اقعد في البيت تاني وخد من الضمان الاجتماعي لغايه ما تجد شغله تصلي فيها. انا بقول لك كده، اه والله العظيم، لغايه ما تجد شغله تقيم فيها دينك، انما شغله هتضيع ديني. طب ايه اللي جايبك هنا يا ابني؟ انت جاي عشان تضيع الدين؟ هو انت هتستيل في قبرك عن ايه؟ عن الشغل واليورو؟ ولا من ربك ومن نبيك وما دينك؟ لو عظمنا ديننا في قلوبنا ربنا هيكرمنا، انما مشكلتنا ايه؟ الحرص على الدنيا. وده اللي قاله النبي، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ نصلق، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزع عنا الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن؟ رسول قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى في صلاة الجماعة يظهر لإيه بقى؟ لشعائر الدين. تصلي في جماعة، تيجي المسجد، رايح جاي على المسجد. الله. نعم.
Meine Geschwister, das war nächster Punkt, den wir durchführen, die Ibn Allah, ist zunächst einmal die Gesetze des Gebets offenkundig zeigen. Man sieht in einer Moschee, dass viele Menschen beten. Man sieht die Regeln, die Gesetze Allah Azza wa Jalla. Man lernt, dass es Zeiten gibt, in denen man beten sollte. Die Moscheen, meine lieben Geschwister, das sind Kindergärten. Das sind Schutzhäuser für die Kinder. Wenn du dich von der Moschee entfernst und Allah Azza wa Jal weit entfernt bist, dann wirst du im Leben müde. Denn Allah Azza wa Jal hat dir zwei Wege gegeben. Zwei Wege gegeben, wie er im Heiligen Koran sagt. Es gibt einmal einen Weg des Guten und einmal ein Weg des Schlechten. Und du hast die Wahl. Du hast die Wahl und kannst entscheiden, was aus dir am Ende sein wird. Wirst du belohnt oder wirst du bestraft? Wir wissen, dass Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, er ist der Barmherzige, der Vergebende. Aber er ist ebenfalls der Harte und Strenge im Strafen. Er ist gerecht und hart und streng im Strafen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Er hat uns alles gegeben, was uns dazu befähigt, Entscheidungen zu treffen. Er hat uns eine natürliche Veranlagung gegeben. Er hat uns ein funktionierendes Gehirn gegeben und er hat uns Propheten geschickt. Er hat uns ebenfalls eine Seele gegeben, die uns, je nachdem wie wir uns verhalten, entweder zum Guten aufführt oder aufruft oder zum Schlechten aufruft. Und natürlich befolgen wir oder haben wir diesen Drang, unsere Gelüste zu befolgen. Nehmen wir zunächst einmal das Rauchen. Das Rauchen ist ein Gelüst. Könnt ihr mir bitte einen Grund nennen, was oder ein Vorteil vom Rauchen? Was haben wir davon, wenn wir eine Zigarette rauchen würden? Man ist ein Diener einer Zigarette in einer eisernen Kälte in der Nacht.
wo jeder sich kuschelt in seiner Decke, die Heizung anschaltet. Und der Mann muss rausgehen und rauchen, weil er zu Hause nicht mit dem, als eine Art Passivraucher, den Geruch nicht zu Hause haben wollte oder haben will, geht man raus in der eisernen Kälte und raucht eine Zigarette mit voller Mühe. Man ist ein Diener der Zigarette. Und abgesehen davon, habt ihr jemals Sitzungen, wo man raucht, gesehen, wo Allah Azza wa Jalla gedacht wird oder sein Name erwähnt wird? Habt ihr jemanden gesehen, der seine Zigarette rausholt und sagt Bismillah und raucht? Wie ein Dieb, der sagt, oh, möge Allah mich beschützen und mich von diesem, oder mich mehr Erfolg geben, einen Raub durchzuführen. Wie kann dir Allah dabei verhelfen, einen Raub durchzuführen? Oder eine Tänzerin, die sagt, Alhamdulillah, Allah hat mir Erfolg gegeben im Tanzen. MashaAllah alaik. Wie kann man sowas sagen und Allah Azza wa Jalla sowas beschuldigen? Das, was wir tun an Sünden, sei es rauchen, tanzen, klauen, das ist Unheil für dich. Damit erlangen wir die Dunkelheit im Herzen. Wenn wir die Dunkelheit im Herzen haben, das Herz, subhanallah, wird von den guten Taten entleert. Und wenn ein Herz von den guten Taten entleert wird, dann wird er sich langsam, je mehr Sünden wir machen, mit den bösen, schlechten Sünden gefüllt. Dann hat man gar kein Gespür mehr fürs Gute. Wenn wir einen Raucher angucken oder ansehen würden, er braucht für eine Zigarette, sagen wir mal, 6 Minuten. Und er raucht 10 Zigaretten am Tag. Das heißt, eine Stunde an jedem einzelnen Tag ist er im Haram. Und unabhängig davon, was er noch nebenbei tut, Wallahu a'lam, was er tut. Sei es schlecht reden oder mit schlechten Leuten zusammen sein. Und ihr wisst ja alles, was man mit Sünden alles machen könnte. Wie kann man so einen Mensch quasi, wie kann man, wenn man über das Jenseits nachdenkt, über das Paradies nachdenkt, wie kann man so einen Menschen, der jeden Tag in Sünde lebt, subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Sitzungen des Guten und Sitzungen des Schlechten ist wie eine Parfümerie und einem Schmied. Wenn du in einer Parfümerie bist, wirst du nur Gutes kriegen. Entweder du läufst vorbei und kriegst eine Fläschchen Parfüm, das du nutzen kannst. Dann riechst du gut zumindest. Wenn du keins kriegst, vielleicht kaufst du ein Parfüm. Wenn du gar nichts machst, du hast kein Geld, du hast gar nichts, läufst du vorbei, dann riechst du wenigstens was Schönes. Aus diesem Grunde sagt der Sheikh Hafidhullah, meine lieben Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr ein Drittel eures Vermögens für ein Parfüm ausgibt, das zählt nicht als verschwenderisch. Das sollt ihr machen. Ein Moslem soll immer gut riechen. Egal wo er ist, draußen, in der Moschee, zu Hause. Vor allem mit den Ehefrauen. Und ich rede mit uns Männern. Da müssen wir gut riechen, uns parfümieren. Genau das gilt genauso für die Ehefrauen, die stundenlang in der Küche sind und Essensgerüche haben. Die sollen immer sich parfümieren. So viele Probleme, subhanallah, gibt es jeden Tag, die der Schir bekommt, wo es Streitigkeiten zwischen den Ehepartnern gibt. Streitigkeiten wegen nichts. Und die streiten sich. Eine Woche lang reden die miteinander. Meine lieben Geschwister, sagt zu euren Ehefrauen schöne Worte. Sie wollen schöne Worte hören? Gebt ihnen schöne Worte. Genauso für die Ehefrauen. Seid geduldig. Lächelt einander an. Parfümiert euch. Und redet und vergeudet nicht eure Zeit in Streits. Denn es kann ganz schnell vorbeigehen. Und vor allem der gute Geruch, meine lieben Geschwister, der gute Geruch, das erfreut jeden einzelnen Menschen. Ihr habt eben gerade eine Fläche von Al von Shirsa Hafidhullah bekommen, wie ihr euch parfümiert habt. Da fühlt man sich an sich schon von Natur aus besser. Warum? Weil man von diesem schönen Geruch umfüllt wird oder umhüllt wird, sagen wir so. Aber wenn man einem Schmied nahe kommt, dann kriegt man nur was Schlechtes. Entweder wird die Kleidung verbrannt oder man wird in einem schlechten Geruch ertrinkt. Und für diejenigen, meine lieben Geschwister, die sich von Allah Azza wa Jalla entfernt haben, für diejenigen sagen wir, kommt so schnell ihr könnt zurück zu Allah Azza wa Jalla, denn je länger ihr weg seid, umso schwieriger wird es für euch, zurückzukommen. Und vor allem, wir sind alle Moslems und schämt euch nicht, ein Moslem zu sein. Gebt den Gesetzen Allahs ihren hohen Stellenwert an. Lacht nicht darüber, macht darüber keine Witze. Wenn jemand euch fragt, trinkt er einen Alkohol? Sagt ihr, nein, ich trinke keinen Alkohol, ich bin Muslim. Wenn einer sagt, komm, wir mal, wir feiern, wir gehen grillen, sagt, nein, ich darf nicht, ich will nicht, ich bin Muslim, ich kann das nicht. Wenn eine Frau euch Hand gibt, sagt, ich bin Muslim, ich gebe Frauen keine Hand. Seid stolz darauf, ihr seid Muslims. Es ist kein Grund, sich zu schämen. Wenn ihr eine Pause habt auf der Arbeit, dann geht beten. Warum schämt ihr euch? Ja, mein Chef sieht mich doch. Ja und? Warum rauchen andere? Andere machen Sünden, machen Haram und rauchen. Für sie ist ganz normal. Und wir können nicht beten? Wir dürfen beten. Unsere eigene Zeit. Und schämt euch nicht. Und habt keine Angst, entlassen zu werden. Auch wenn ihr entlassen werden solltet, mein Gott, dann geht weg. Vielleicht wird euch Allah Azza wa Jalla eine viel, viel bessere Tür öffnen, wo es euch viel besser geht. Wie die Geschichte vom Sheikh, die ihm gerade erzählt hat, dass ein Mann eine Arbeit aufgesucht hat und der Chef hat ihn gefragt, hast du eine E-Mail-Adresse? Er sagte, ich habe keine E-Mail-Adresse. Er sagte, tut mir leid, dann können wir dich leider nicht einstellen. Er sagte, okay. Er ist gegangen und hat Erdbeeren gekauft, eine Schachtel Erdbeeren gekauft. Er hat sie verkauft. Er hat am Tag ungefähr 20 Euro erreicht. Die nächsten Tage hat er 2 Schachteln gekauft. Danach 3, 4. Und nach 5 Jahren ist er eins der besten Unternehmer geworden in Sachen Herstellung von Erdbeeren. Und eines Tages wollte er einen Handel mit einer anderen Firma machen und hat sich mit ihnen getroffen. Wer war das? Das war der frühere Chef, den er nicht genommen hat, weil er keine E-Mail-Adresse hatte. Als sie sich sahen, sagte er, weißt du, wer ich bin? Er sagte, oh, ja, stimmt, du warst ja gewesen damals. Er sagte, Barakallahu fik, dass du mich nicht angenommen hast. Denn hättest du mich angenommen damals, hätte ich dir immer noch Ski gebracht, Tee gebracht oder Wasser gebracht. Alhamdulillah, jetzt bin ich eins der erfolgreichsten Unternehmer in diesem Land. Meine lieben Geschwister, wie ich gesagt habe, habt keine Angst vor einer Stelle, denn vielleicht wird euch Allah Azza wa Jal eine viel, viel bessere Tür öffnen. Barakallahu fik.
طبعا بننبه بالنسبه للاعمال ان لابد ان انت تصلي يعني ممكن في الراحه بتاعتك وليك رخص الجمع بين الصلاتين لكن اذا كان العمل حتى لن يمكنك من ذلك حتى انك تجمع في وقت الراحه فما بيبقاش عمل ماشي انت عندك رخص معينه عندك وقت راحه بتصلي فيه ومحدش يمنعك ليه لانك مسلم خلاص قول له كده انا مسلم وعندي فريضه لازم اقوم بيها خلاص وانا بعملها في وقت الراحه بتاعتي ممكن أنا بجمع كمان بين الصلاتين الظهر مع العصر حسب العمل ما بتركش عملي خلاص ما بأكذبش وأقول لك أنا رايح أدخن وروح أصلي ما ينفعش لأن أخ بره بيستفتني يقول لي يا شيخني ينفع أقول لهم طب أنا أكني بدخن وأخد دقيقتين قلت له لا يجوز المسلم لا يكذب أنت تكذب ليه؟ ما تكذبش دي صلاة دي عبادة خلاص أنا الوقت الراحة بتاعي إمتى مثلا بعد الظهر بساعة مثلا صح كده؟ خلاص وانا بشتغل مثلا هيستمر الشغل لغايه بعد المغرب البوزه بتاعتي اللي هي بعد الظهر بساعه دي بنوي فيها اجمع الظهر مع العصر لجمع تقديم خلاص صليت الفريضتين في وقت راحتي خدتهم في 10 دقايق والبوزه 20 دقيقه وكلت لي التفاحه والسندوتش في ال 10 دقايق 100 100 وارجع لشغلي بس خلاص ايه المشكله خلاص او شغلي بالليل بجمع المغرب مع العشاء اما تقديم واما تاخير على حسب وقت البوزه بتاعتي خلاص لان دي راحتك ملكك انت صلي فيها الفريضه روح اتوضى في دقيقه خلاص ابدا صلي هات كرتو خلي معاك يا سيدي مصليه خلي معاك مصليه في سيارتك صح كثيرا ما اقول لاخو حتى في السفر يا جماعه احنا بنضطر احيانا نصلي في تانك شتيله وكذا لازم يكون في سيارتك فرشه للصلاه فرشه حطها في الشنطه الكفرون بتاعت السياره ليه بتضطر احيانا في السفر في كذا انك تصلي في الطريق صح فافرش فرشتك انت كمان في مصليات خفيفه قوي كده مش تاخد معاك وقت تحطها في كيس كده صغير خالص ومعاك في شغلك في البوزه الله اكبر افرش وصلي امتحن حية كده في ركن من الاركان خلاص كده حتى بعيد عن انظار الناس وبصلي ما حد يمنعني وهكذا فالمسلم يا اخوه اللي بيبتغي مرضات الله وربنا بييسر له السبل انما اللي خايف من المخلوقين وعامل عشان الدنيا لن يوفق أنا بقول لك كده كده قاعدة لن يوفق حاجة تانية مهمة إن أنت لما تكون في عملك متقنا خبير في شغلك بتحافظ على الوقت حسن المعاملة والله هو اللي يوفر لك مكان ووقت للصلاة الشيب بتاعك ليه؟ لأن حسن الخلق يا إخوة والبسمة كمان في العمل دواء ومفتاح دواء لعلة للقلب ومفتاح لكل قلب فانت خليك خلوقا خليك متقنا لعملك ابتغي مرضات ربك واخلص وربنا عز وجل ييسر لك السبل فسنيسره لليسرى بهذا القدر هنكتفي عشان المقام ضعف والعقارب دائما أبدا تطاردنا عقارب الساعة يعني. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قول التنبيه ده ترجمه عشان.
Meine lieben Geschwister, der Schirim gerade gesagt, dass wenn ihr auf der Arbeit seid und beten wollt, ihr habt natürlich die, ihr könnt, wenn ihr eine Entschuldigung habt, natürlich auch die Gebete zusammenbeten, die Gebete zusammenbringen zumindest, entweder Asr und Dhuhr vorher beten oder danach beten, je nachdem, wie es euch passt. Und natürlich könnt ihr das Gleiche mit Maghrib und Isha machen, je nachdem, wie es euch passt. Und natürlich könnt ihr nicht sagen dem Chef, ich gehe rauchen und ihr wollt beten gehen. Also ihr lügt quasi den Chef an, damit er denkt, okay, du kannst rauchen gehen. Lügen darfst du nicht, du bist ein Muslim, du musst sagen, ich gebe dich.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.